قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة جميعا.
في هذه الحلقة بإذن الله نستأنف ما توقفنا عنده في الحلقة الماضية.
نعم.
تفضلوا فضيلة الشيخ في استكمال بقية الحديث.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلازلنا نقرأ في هذا الكتاب المفيد، كتاب فضل الإسلام للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقرأنا الباب الأول والآيات الكريمة، ثم وصلنا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حيث يقول الشيخ: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. هذا الحديث العظيم ذكره العلماء في تفسير سورة الحديد في الآية التي سبق قراءتها في الدرس الماضي، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. انتبه، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وهذا الفضل العظيم لمن آمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ودخل في دين الإسلام. فذكر العلماء هذا الحديث في شرح وتفسير هذه الآية الكريمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ضرب مثلا عظيما لنعرف ونفهم ونقيس وننتبه ونعتبر، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأمثلة القرآن وأمثلة السنة النبوية الصحيحة كلها حق، وكل جزء من هذه الأمثلة يستفاد منه الفوائد والعبر والأحكام الشرعية. ويقول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، بخلاف الأمثلة التي يضربها بعض الناس من بعض الوعاظ أو بعض الجهال، يقيس الأمور ويقول مثل كذا ومثل كذا، ثم يضرب أمثلة من عندي نفسه. فالقاص والواعظ والمفكر والأديب والروائي وما أشبه ذلك إذا ضربوا أمثلة قد يخطئون وقد يصيبون، ولا يلزم أن يكون كل ما في أمثلتهم صواب ويستفاد منه، وإنما هذا خاص بأمثلة القرآن والسنة الصحيحة. وبالتالي فنحن نتأمل في هذا المثال ونستفيد من كل جزء ورد فيه فوائد شرعية. قوله صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل أهل الكتابين، أي اليهود والنصارى. فاليهود أرسل الله عز وجل إليهم موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى أرسل الله عز وجل إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام. فآمن بموسى من اليهود من آمن، ثم دخل في دينهم التحريف والتبديل، ثم زاد ووقع فيهم الكفر والانحراف عن الدين، ثم بدلوا الدين الذي أنزل عليهم وحرفوا، وصاروا على حال لا يقبلها الله عز وجل. وهكذا النصارى كانوا أول الأمر الذين آمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام على التوحيد وعلى الإسلام وعلى الاستقامة على ما أنزل على نبيهم عليه الصلاة والسلام، استقاموا على ذلك، ثم حدث فيهم ما حدث مثل ما حدث في اليهود. ولهذا جاء في حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم، يعني أبغضهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني أفراد عديدين هم الذين استقاموا على ما أنزل عليهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بعد فترة من الرسل، فهذه الفترة الطويلة حدث فيها من التحريف والتبديل ما حدث. لكن الشأن أن نستفيد من هذا المثال بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كمثل رجل استأجر أجراء. الأجير هو العامل بأجرة، وهو موضح في الحديث، فقال الرجل: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين؟ فأنتم هم يعني معاشر المسلمين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ هذا من الاعتراض غير المحمود، وهذا من الحسد المذموم. فجاء الجواب مسكتا لهم وداحضا لما قالوه من حجة غير مستقيمة، قال: هل نقصتكم من أحقكم شيئا؟ قالوا: لا. الاتفاق بيني وبينكم، هذا العامل الأجير قيل له قيراط، والمدة هي نفس المدة، هل نقصتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا: لا. هنا انتقل المثل إلى قول الله عز وجل: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. نسأل الله عز وجل أن يؤتينا وإياكم وجميع المسلمين من فضله العظيم. وهذا يدل على فضل هذا الدين وفضل الإسلام وفضل أهل الإسلام عند الله عز وجل، أنهم أقل عملا وأكثر ثوابا. ولهذا نحن نقول لكل يهودي الآن، ونقول لكل نصراني الآن: إذا أسلمت واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم آتاك الله أجرك مرتين، وأعطاك الله هذه الفضائل كلها، فلك الأجر، أجر الإيمان بالرسول السابق إن كان إيمانك صحيحا، ولك أجر الإيمان بخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة لكل أهل الأرض: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن دخل في دين الإسلام أعطاه الله الأجور المضاعفة. طيب، من بقي منهم على اليهودية الآن ومن بقي منهم على النصرانية الآن فهو كافر بالله وليس له أجر وليس له ثواب، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا الحديث العظيم فيه فضل أهل الإسلام، ومن فضل الله على أهل الإسلام أن الله عز وجل أكرمهم فخفف عنهم ويسر لهم الدين. فالصلوات الخمس أجرها كم؟ 50. وليلة القدر خير من 1000 شهر، 83 سنة. وهكذا في بقية الأعمال والأذكار والعبادات يسرها الله عز وجل وضاعف لهم الأجر والثواب، والحمد لله على هذه النعمة. فهذا الحديث واضح جدا في بيان فضل الإسلام. ثم ننتقل للحديث الذي بعده، وهو حديث أبي هريرة. قال: وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. الحمد لله. هذا أيضا يبين فضل الإسلام وفضل أهل الإسلام وفضل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما أكرم الله به أهل الإسلام من الهداية إلى يوم الجمعة، والله عز وجل خصهم بتعظيم هذا اليوم، وهو يوم عبادة للمسلمين، وهو يوم عيد أسبوعي للمسلمين. وهذا اليوم هو اليوم الذي هو معظم عند الله عز وجل، وقد ضل عنه اليهود وقد ضل عنه النصارى. ولهذا قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، يعني أن الجمعة هي التي فيها الفضل حتى في الزمن السابق، لكن الله عز وجل جعل هذا خاصا بهذه الأمة منة منه وكرما وفضلا. واليهود صار لهم يوم السبت، فهم يعظمون يوم السبت، فالعيد الأسبوعي عند اليهود هو يوم السبت، يتعبدون فيه، يخصونه بالعبادة ويعظمونه ويعطلون فيه الأعمال. وكذلك النصارى يوم الأحد، فصاروا بعدنا، صار أهل الإسلام يوم الجمعة، سبقوا في الزمن، في يوم الجمعة قبل يوم السبت وقبل يوم الأحد، مع أن الأمم اليهود وأمة النصارى هم قبلنا في وجودهم، لكن الله عز وجل أضل عنهم هذا اليوم العظيم وهو يوم الجمعة. وهذا من تكريم الله عز وجل لهذه الأمة ولأهل الإسلام، فأهل الإسلام هم الآخرون وهم الأولون، أيضا هم الآخرون من جهة الزمن. الزمن إذا نظرت إلى آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر ومن جاء بعده من الأمم والخلائق، فآخر أمة وآخر يعني ملة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وملة الإسلام، ومع ذلك هم يوم القيامة هم أسبق الناس إلى الجنة. فالحمد لله على هذه النعمة، نسأل الله يثبتنا على الإسلام والسنة. وهذا يؤكد لنا الاهتمام والثبات على هذا الدين والحرص على دعوة الناس إليه وهدايتهم لهذا الفضل العظيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفيه تعليقا، يعني فيه يعني في الصحيح، وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. فيه تعليقا يعني في صحيح البخاري، هنا تعليقا يعني أن البخاري رواه معلقا، اختصره. والمعلق من أنواع الحديث الشريف، وطالب العلم يدرس علم الحديث ويدرس مصطلح الحديث، ومن ضمن مصطلح الحديث أنواع الحديث، فهناك حديث مرسل، وهناك حديث منقطع، وهناك حديث معلق، وهناك حديث مقطوع، ولكل من هذه الأنواع تعريف عند أهل الاختصاص من علماء الحديث. وهذا نوع من أنواع الحديث. ما هو؟ أن المؤلف المصنف الذي يروي بسنده يختصر، فلا يذكر اسم الشيخ الذي حدثه ولا اسم شيخ الشيخ أحيانا، فيسقط شيخه أو من فوقه إلى الصحابي، قد يسقطها أيضا فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا بدون سند. ومدان أنه بدون سند بهذا الشكل لا يعتبر صحيحا، لكن العلماء يقولون المعلقات في صحيح البخاري كلها تتبعوها واحدا واحدا وجدوها ثابتة في الجملة، إلا ما ساقه البخاري على صيغة التمريض. يعني إذا قال وروي أو ويذكر عن النبي، فإن هذا الذي ساقه في صيغة التمريض بدراستهم لأسانيده في الكتب الأخرى وجدوا أن في بعض أسانيدها بعض المقال وبعض الضعف. وليس المعلق معناه أنه ليس له سند أو ليس له إسناد، لا، هو له إسناد، لكن اختصره المؤلف كالبخاري لحكمة أو لغاية، أو لأن بعض الرواة الذين في هذا السند ليسوا على شرطه، أو لأنه لم يثبت عنده. والبخاري من أدق علماء الحديث وأشدهم صيانة وحفظا وضبطا، ولهذا يعتبر صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وهذا الصحيح لقي عناية بفضل الله عز وجل وتيسيره من علماء الإسلام على مر القرون، لم يعني يوجد كتاب لقي عناية مثل هذا الكتاب إلا بعد كتاب الله عز وجل. والحديث المعلقة في صحيح البخاري هي قليلة، ليست كثيرة، قليلة جدا، وغالبها صحيح وثابت، ولكن قد يوجد فيها الضعيف وهو الذي ساقه في صيغة التمريض، وهذا نبه عليه أهل العلم ومنهم ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وغيره. هنا الحديث هذا صحيح، هذا الحديث صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وهذا معنى قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فأهل الإسلام حنفاء، يجب أن يكونوا حنفاء. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أن يقولوا في الصباح وكذلك في المساء: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نقولها صباحا ومساء. والحنف هو الذي ترك الشرك وأقبل على الإسلام، وذكر هذا المعنى لأن فيه نفي وإثبات. فالحنف فيه نفي وإثبات، لأن الحنيف هو الذي أعرض عن الشرك وتبرأ من الشرك وأقبل على التوحيد والإسلام وتمسك به. ولهذا قيل في تعريفه: هو المقبل على الله المعرض عما سواه. والسمحة من السماحة، والسماحة هي السهولة واليسر، ليس في هذا الشيء، ليس في الدين الإسلامي آثار، وليس في هذا الدين الإسلامي أغلال، ولا يرضى بالتشديد والتكلف والتنطع، بل حرمه وأخبر أن أهله هالكون، وحرم الغلو في الدين. فهذا الدين دين سمح: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، غير الذي لا يستطيع لا يجب عليه الحج. فمن شهد منكم الشهر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والعاجز قال: وعلى الذين يطيقونه فدية. هذا العاجز، الحمد لله، دين سماحة ودين يسر، وهذا من فضل الله عز وجل. إذن هذا صفة هذا الدين، هذه صفة هذا الدين. فالذي يشدد في الدين ويخرج عن الشريعة خرج عن الإسلام، والذي يكلف نفسه ما لا تطيق لم يرضه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه رأى حبلا ممدودا في المسجد قال: ما هذا؟ قال: لفلانة تصلي في الليل فإذا فترت تعلقت به حتى لا تنام، تصلي طول الليل. فقال: مه، غضب وقال: حلوه، يعني فكوا الحبل هذا، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، هذا في تشجيع للمؤمن أن يلزم هذا الطريق. فإذا أردت أن تتدين وتتعبد وتتقرب، فلا تتدين ولا تتعبد ولا تتقرب إلا بما جاء في هذا الدين من السماحة والسهولة مع البراءة من الشرك والثبات على التوحيد. هذا التعليق على هذا الأثر أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذا الأثر العظيم لأبي بن كعب يحتاج إلى وقفات، وينبغي أن يكون نبراسا لكل مسلم، فإن كلمات الصحابة رضي الله عنهم وتوجيهاتهم مختصرة جدا لكنها مليئة بالعلم ومليئة بما يتعلق بالعمل والعبادة، وتوجيهاتهم فيها الخير والبركة رضي الله عنهم وأرضاهم. فحري بكل مسلم ومسلمة أن يقتدي بهم. قال تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال: والذين اتبعوهم، يعني اتبعوا السابقين والأنصار من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، فطريقتهم متبعة رضي الله عنهم. قال: عليكم بالسبيل والسنة. السبيل هو الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام ذكر خط خطا وقال: هذا سبيل الله مستقيما. وهذه السبل على كل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذا السبيل الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، في العبادات، في العقيدة، في الدعوة، في الأمر معروف والنهي المنكر، في الجهاد في سبيل الله، في جميع أمور الدين نلزم هذا السبيل لا نخرج عنه. عليكم بالسبيل، فهو طريق الإسلام، شريعة الإسلام، منهاج الإسلام، يدخل فيها الأركان الخمسة، يدخل فيها واجبات الدين وأركان الإيمان الستة، ويدخل فيها أيضا كل ما أوجبه الله عز وجل وأوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم فنفعله، وترك ما حرمه الله وحرمه رسوله. قال: عليكم بالسبيل والسنة، يعني في تعبدكم وتقربكم إلى الله إلزموا السنة، إلزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وافقوا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته وفي جميع الدين. و لو قال عليكم بالسبيل كفى هذا، لأنه يدخل فيه إيش؟ السنة. لكنه أكد، فإن اتباع السنة من السبيل، وهذا من ذكر الخاص بعد ذكر العام، هذا سائر. ولماذا يذكر الخاص بعد ذكر العام؟ لأهميته ولتنبيه العقول السليمة عليه. فإنك إذا أسلمت قلت: أنا أسلمت واتبعت الرسول، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا السبيل. فجاء من يقول لك عليك بالسنة، فتنتبه تقول: إذن ما هي السنة في الصلاة؟ أطبقها. ما هي السنة في جميع العبادات وجميع أمور الدين؟ أطبقها، أسأل عنها، أتعلمها. هذا مما يعني يحتاجه المسلم. وفي خضم الحياة سوف يرى توجهات كثيرة، ويرى مذاهب متشتتة، ويرى فرقا لا حصر لها، ويرى بدعا وجماعات وأحزاب. ماذا يفعل أمام هذه البحار المتلاطمة من الأهواء والسبل؟ القرآن واضح: ولا تتبعوا السبل، حذرها كلها فتفرق بكم عن سبيله. عليك بسبيل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، اسأل عنه، ابحث، اقرأ، تعلم، جاهد نفسك حتى تكون على هذا السبيل. وأن هذا صراطي، اللهم صل وسلم، هذه الآية أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الله أكبر، في كل شيء لا تستثني شيئا، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ما هي السبل هنا؟ السبل هنا الشبهات، والأهواء. هل الشهوات تدخل في السبل؟ بعض العلماء يذكر هذا، لكن يعني المشهور عند المفسرين أنها الشبهات. الشبهات هي السبل، لأن من فعل الشهوة المحرمة وهو يدرك أنها محرمة هذا يعتبر عاصي، بخلاف من اتبع الشبهة هذا يعتبر إيش؟ مبتدع، والمبتدع أخطر من العاصي، لأن العاصي مآله أن يتوب وهو يفعل معصيته يشعر أنه مذنب. أما المبتدع الذي اتبع السبل الباطل والشبهات فإنه يرى أنها حق يستمر عليها، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا ترى الآن أصحاب التوجهات الفكرية الضالة والحركات المنحرفة والأحزاب والجماعات البدعية والفرق الضالة، تراهم متشبثين ببدعهم ومتشبثين بضلالاتهم ومتعصبين لها بشكل كبير جدا. فإذا فتح الله على أحد منهم وعرف السنة هذه نجاة له من تلك الضلالات ومن تلك البدع. كذلك في مقابل الفرق التي تتدين من البدعية، هناك فرق يعني تنحو منحى ضلال آخر، ما هو ضلال الانحلال من الدين، كالعلمانية والليبرالية والحداثة، ولا يقبلون من النصوص إلا ما وافق عقولهم، أو لا يقبلونها أو يردون السنة. هذه كلها من سبل الشيطان، كلها من سبل الشيطان. فأبي بن كعب رضي الله عنه ينصح المسلمين فيقول عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. هنا خبر أن الذي على السبيل والسنة فدمعت عينه من خشية الله لا يمكن أن تمسه إيش؟ النار. والسبب في ذلك أن دمع العين الذي نشأ، لاحظ، نشأ هذا الدمع عن خشية الله، إذن هنا إيمان في القلب أثر على فظهر الإيمان في الجوارح، وهذا دليل على أنه مؤمن، فالمؤمن يدخل الجنة ولا يدخل النار. وهذا من أسباب تكفير الذنوب ورفعة الدرجات. قال
هل هذا الأثر فيه رد على المرجئة؟
نعم، لابد من العمل، لا يمكن أن يكون على السبيل والسنة بقلبه فقط ويترك العمل. السنة والسبيل أعمال وأقوال واعتقادات، ليست فقط عقيدة في القلب دون عمل. أحسنت. وهذا يعني الأثر الذي خرج في عينيه فدمعت عيناه من خشية الله ناشئ عن عمل قلبي أيضا، خشية الرب سبحانه وتعظيمه في القلب. فأعمال القلوب وأعمال الجوارح من الإيمان، وهي سبب دخول الجنة والنجاة من النار. بما كنتم تعمل ادخلوا الجنة بما كنتم، فما يكفي مجرد الاعتقاد أو القول فقط. قال وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله. هنا حال آخر، الحال الأول دمع العين، هنا حال ثاني قشعريرة الجلد. فقشعر جلده يعني ما دمعت عينه، أقل قليلا، لكن قشعر أصابته قشعريرة من خشية الله. هنا السبب الذي أثر في جلده فقشعر هو خشية الله. إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فإصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. ولهذا هذا الكلام من أبي يوافق الأحاديث الأخرى التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أسباب مغفرة الذنوب تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد لله رب العالمين، والسلامة من الشرك، والسلامة من البدع. فإن الله عز وجل قال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل هذه النصوص وغيرها تدل على معنى ما ذكره أبي رضي الله عنه. ثم قال: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. حقيقة هذه الجملة عظيمة جدا ويجب أن نقف عندها، وقد وردت عن أبي كما ترون هنا، ووردت عن عبد الله بن مسعود، ووردت عن غيرهما من الصحابة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وهنا قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، والأمر والمعنى واحد. فهذا الكلام العظيم، ما معنى الاقتصاد في السنة وما معنى الاجتهاد في خلاف سبيل وسنة أو الاجتهاد في البدعة؟ هذه سنشرحها بعد قليل، لكن هذه خلاصتها، أنه لو ابتدع الإنسان بدعة وصار يعبد الله عز وجل بهذه البدعة ويتعبد لله عز وجل، مثل أن يظن أن الصلاة عند الضريح أو عند قبر الولي الفلاني لها أجر، ويظن أن هذا يقربه إلى الله، فصار يتعمد ويتقصد أن يأتي عند أصحاب القبور فيصلي لله عندهم. هذا مبتدع، هذا مبتدع في الدين، فإذا دعاهم من دون الله أشرك. فلو جلس هذا يصلي الليل كله، هذه بدعة ضال، لا يقبل الله عز وجل منه هذا العمل، حتى لو بكى من خشية الله، حتى لو فعل ما فعل، لأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طيب واحد قام ليلة 27 من شهر رجب، يقول هذه ليلة الإسراء والمعراج أقوم وصلي الليل فيها، نقول ليس لك أجر وعملك حابط. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن عليك بالسبيل والسنة، أين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك تخصص هذه الليلة بالقيام أو بأي عمل من العبادات؟ إذا جاء دليل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس نحن نسابق إليه جميع المسلمين، أما أن يخترع بعض الناس هذا الشيء فتتابعهم، هذا ليس على سبيل ولا سنة. و يعني لو قلنا مثلا شخص صلى العشاء ثم رقد، صلى ربما ركعة الوتر أو شفع الوتر ثم رقد ونام حتى جاء وقت صلاة الفجر، هذا اقتصد فيش في السنة. وآخر صلى العشاء ثم يقوم ليلة خاصة ظن أن فيها فضلا، كأول ليلة من رجب أو ليلة 27 من رجب أو ليلة الرغائب أو الجمعة الأولى في رجب أو اختراعاتهم المبتدعة التي لا تحصى، ثم قام يصلي من بعد العشاء إلى أن طلع الفجر، هذا يصلي وهذا راقد. هذا كلام أبي، وإن اقتصادا في سنة أو في سبيل والسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذا أكثر عمل الذي قام في ليلة يبتدع فيها بدعة ما أنزل الله بهم السلطان، أكثر عمل وأكثر جهد، وربما حصل عنده بكاء وربما حصل عنده دعوات، فهو كله عمله مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنه خص هذا الضريح أو خص هذه الليلة من غير دليل. أما الأول عمله قليل، لا مقارنة بين هذا العمل وبين ذلك، فهذا يدل على فضل الإسلام. اللهم لك الحمد. الاقتصاد والتيسير أفضل من الاجتهاد في البدع، بخلاف ما كان عليه المبتدعة في الأمم السابقة الذين ابتدعوا في دين اليهود والذين ابتدعوا في دين النصارى وكذلك الذين ابتدعوا في سائر الأمم الضالة. كم فعلوا من تلك الأعمال التي خالفوا بها منهاج رسلهم فلم يقبلها الله عز وجل. وأنت أيها المسلم يقبل الله منك هذا العمل اليسير ولله الحمد إذا وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي فضل أعظم من هذا الفضل؟ وأي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ فأعرف هذه النعمة واشكر الله، واشكر الله عليها وتمسك بها. هنا في هذا الحديث أو في هذا الأثر ذكر حالين من أحوال أهل الإيمان عند السماع أو في أحوالهم بشكل عام، وقد ذكر الله عز وجل الأحوال التي تعرض للمؤمنين وهي أحوال محمودة فلا نتجاوزها، لأن بعض الصوفية وبعض المبتدعة يتجاوزون هذه الأحوال إلى أحوال باطلة. فما معنى الأحوال؟ أي حال هو شيء يعرض للإنسان في وقت من الأوقات بسبب استماعه للموعظة أو للقرآن أو لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيتأثر، يسمى هذا حال. فما هي الأحوال التي هنا ذكرت في الحديث؟ دمع العين الأولى، الثانية قشعريرة
الجلد،
وبقي حال ثالثة ذكرت في القرآن وهي وجل القلب. فهذه الأحوال قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. هنا ذكر أنه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب. الثاني، الحال الثاني قشعريرة الجلد، هذه مذكورة في سورة الزمر. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد. اللهم اهدنا يا رب. هذا الحال يعرض للمؤمن عند سماع القرآن، عند سماع الموعظة، عند كثرة ذكر الله عز وجل والإقبال على الله وتذكر الآخرة، قشعريرة الجلد. الحال الثالث هو أن الأعين تفيض من الدمع، وهذا مذكور في مواضع من القرآن، منها قول الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الله أكبر. في كذلك في سورة التوبة: الذين لم يجدوا ما يعني يجاهدون به مع النبي صلى الله عليه وسلم تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهذه الأحوال الثلاثة هي الأحوال الممدوحة، وهي الأحوال المحمودة، وهي الأحوال التي لا يجوز لنا أن نتجاوزها كما فعل بعض الصوفية، فأضافوا أحوالا أخرى ليست من الدين في شيء، كما يقولون إن فلانا الرجل صالح إذا سمع القرآن صعق، أصابه الصعق أو أغمي عليه، وبعضهم يقول يعني يسقط مغشيا عليه، وآخر يقول إذا سمع القرآن أو سمع الموعظة يصرخ صراخا، يرفع صوته بالصراخ. لماذا؟ قال هذه حال عرضت له. هذه الأحوال ليست محمودة وليست من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة وخيار التابعين.
حتى لو حصلت فعلا حقا ليست من باب التمثيل ولا من باب،
إذا وقعت حقا غلب على الإنسان فوقعت، هذا لا يؤاخذ لكنه ليس بمحمود.
ورد عن الفضيل بن عياض وغيره إن صحت، يعني ما
إن صحت هذه عن بعض التابعين، ولهذا قلنا خيار التابعين لم يذكر عنهم مثل هذا، خيار الصحابة والصحابة لم يذكر عنهم مثل هذا، لكن ذكر عن بعض التابعين وبعض أتباع التابعين أنه إذا قرئ على القرآن سقط مغشيا عليه، وبعضهم يغمى عليه، وإذا كان هذا قد غلب عليه بغير اختياره فلا يؤاخذ عند الله لأنه لم يتعمد هذا الشيء. لكن هذا الحال حال ناقص وليس حال محمود، وهذا هو الذي ينبغي لأهل الإيمان أن يعرفوه جيدا. وحتى لو كان الرجل الذي حصل له هذا من أفاضل المؤمنين ومن أفاضل المتقدمين فإننا نحبه ولا نذمه، نقول غلب عليه فلم يسيطر على مشاعره، لكن لا نقتدي به، لا نقتدي إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، لأنهم خير منه بلا شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، قد سمعوا القرآن وسمعوا المواعظ من أعظم من قرأ القرآن ومن أعظم من وعظ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل لهم هذا. لماذا؟ لقوة قلوبهم وقوة ثباتهم ورباطة جأشهم رضي الله عنهم. فقد يحصل لبعض المتأخرين أو بعض يعني الأزمان المتقدمة، بعض تأخرت مثل أتباع التابعين أو غيرهم، قد يحصل لهم هذا. وقد ذكر أهل العلم أن هذا بسبب أحيانا الضعف في القلب، ونحن في أزماننا هذا من باب أولى أن الضعف عظم، لكن المهم أن لا نمدح شيئا ليس بممدوح، ولا نثني عليه، فنقول هذا قد غلب عليه ولكن لا يجعله قدوة. فإذا كان مغلوبا على أمره فهذا نقص حقيقة، لا يمدح صاحبه ولكن لا يذم لأنه بغير اختياره. فنرجو أن يعفو الله عز وجل عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا كان باختياره وهو الذي يستدعيه، يستدعي أن يغشى عليه أو يستدعي الميلان أو السقوط أو يستجلبه، فنقول هذا مخالف للقرآن ومخالف للسنة ومخالف لطريقة الصحابة. فلو قرأت هذا في بعض كلام المتقدمين فلا يهول أنك، لأنك عليك دائما أن تنظر ما هو السبيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. حتى بعض السلف رحمة الله عليهم نبهوا على هذه الأغلاط، فقالوا في بعض الذين يهتزون ثم يتساقطون، قالوا لو وضع فوق الجدار انظروا هل يهتز أم يسقط أم لا، فإن أتاه هذا الوارد فأسقطه فهو مغلوب عليه. هم يريدون بهذا التنبيه على أن الإنسان لا يستدعي مثل هذه الأمور. نأخذ الأثر الأخير، قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون السهر الحمقى وصومهم، مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. هذا يوافق الأثر السابق تماما، وأبو الدرداء عامر بن عويمر من خيار الصحابة رضي الله عنه، وكان يقرأ القرآن ويدرس القرآن، حتى إنه في دمشق في الجامع يدرس، فقال لبعض من حوله احصوا كم العدد الذين في المسجد، فيقول فعددناهم 100 حتى بلغوا 1600، كانوا يقرؤون على أبي الدرداء رضي الله عنه ويحفظون القرآن، يجلس بعد الفجر يدرس المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فكان هؤلاء الصحابة مع تدريسهم القرآن يعلمون الناس السنة، وهذا الذي ينبغي لكل من انبرى لتعليم المسلمين القرآن والسنة والسيرة والفقه أن يعلمهم الاتباع وترك الابتداع. هنا يقول يا حبذا، هو كلمة إعجاب وثناء، ماذا؟ نوم الأكياس وإفطارهم. الأكياس جمع كيس، والكيس هو العاقل الفطن، يعني الذين انتبهوا وعرفوا الطريق الصحيح فلزموه، بخلاف المغفل الأحمق الذي يمشي من هنا ويمشي من هنا يتخبط في الدين، يتخبط في أموره وفي حياته. الكيس لا، عاقل، قيل له هذا الذي يحبه الله وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فمشى عليه وهو سهل. وهذا الذي محل إعجاب محل ثناء، يا حبذا ماذا؟ النوم، سبحان الله، النوم. أبو الدرداء يمدح النوم، نوم هؤلاء خير من صيام أولئك وقيامهم، لأن يقصد بالحمقى المبتدعة، فصيامهم مبتدع وقيامهم مبتدع، وكذلك يدخل فيهم الخوارج يصومون ويقومون، فهم حمقى حقيقة، لأنهم ما انتفعوا لا بصوم ولا انتفعوا بإيش؟ بصلاة، بسبب بدعة الخروج. وهكذا سائر المبتدعة. فهنا قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، يعني أنت الآن تصبح في هذا اليوم ليس من رمضان فتفطر، وآخر يصوم صوم بدعة، أو يصوم وهو مع الخوارج أو الروافض أو أهل البدع والأهواء ويتقرب إلى الله بتلك البدع، فأيه أفضل؟ صاحب السنة الذي نام الليل ولم يقم الليل لكن حافظ على الفرائض، وصاحب السنة الذي أفطر في النهار، هذا أحب إلى الله، وهذا هو المحل الإعجاب، بخلاف الأحمق الذي خالف السنة وابتدع في الدين حتى لو سهر بالقيام وصام بكثرة الصيام فإنه لا ينتفع بهذا مهما فعل، لأنه على حماقة وهي مخالفة السنة النبوية. يعني يا بئس هذا، يا بئس هذا الحال. ثم قال رضي الله عنه ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أفضل وأعظم وأرجح من أمثال الجبال من عبادة من عبادة المغترين. فالشيء اليسير من الصدقة، صدق بشيء يسير لكن مع يقين مع سنة مع اتباع، أفضل من عبادة المغترين ينفق الملايين في بدعة المولد. ينفق الملايين في بدعة المولد، هذا ينفق شيء يسير تمرة ونصف تمرة في طعام مسكين متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. وهذه المعاني كلها تدل على وجوب التمسك بالسنة، وأن هذا الدين دين يسر، وأن البدع ليست من اليسر، وأن هذا من فضل الإسلام ولله الحمد. فإذا وفقك الله للعبادة المشروعة على السنة النبوية وتزودت منها فالحمد لله. وأهم شيء عندك في هذا الدين أن تسلم من البدع وتترك البدع وتبتعد عنها. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الإسلام وعلى السنة، وأن يعيذنا من البدعة، وأن يجعلنا ممن سار على السبيل والسنة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.